ما زلنا بفضل الله مني وكرمي علينا مع كتاب بداية المجتهد، ونحن بلغنا إلى مسألة المضمضة والاستنشاق، نعم، في كتاب الغسل. هل انتهينا منها أم هل انتهينا منها؟ عليكم السلام ورحمة الله. الفتاوى تكون بعد درس بداية المجتهد. هل انتهينا منها؟ نعم. نبدأ بهذه المسألة والمسألة الثانية حتى نختم الكلام على الباب الأول في مسائل الباب الأول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضا كاختلافهم فيهما في الوضوء. يعني هل هما واجبان فيهما أم لا؟ يعني واجب يعني هذا الوجوب وجوب في الغسل كوجوب، في الغسل كما هي في الوضوء. هذا الذي اختلف فيه العلماء. قال: ذهب قوم إلى أنهما غير واجبين، هذا قول الجمهور، وذهب قوم إلى وجوبهما. ومن ذهب إلى عدم الوجوب مالك والشافعي، ومن ذهب إلى الوجوب أبو حنيفة وأصحاب. وسبب الاختلاف معارضة ظاهر حديث أم سلمة للأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام في طهره، وذلك أن الأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في الطهر فيها المضمضة والاستنشاق، حديث أم سلمة ليس فيها لا مضمضة ولا استنشاق. فمن جعل حديث عائشة وميمونة مفسرا لمجمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى: إن كنتم جنبا، قال: أوجب المضمضة والاستنشاق على حمل المطلق المقيد أو المجمل على المبين. ومن جعله معارضا جمع بينهما بأن حمل حديثي عائشة وميمون على الند وحديث أم سلمة على الوجوب. ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس، هل هو واجب في هذه الطهارة أم لا؟ ومذهب مالك أنه مستحب، ومذهب غيره أنه واجب. وقد عضد مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعر جنابة فاتقوا البشرة وبلوا الشعر. الحق نقول هذه المسألة مسألة جيدة، الاختلاف في المضمضة والاستنشاق كما قلنا، كما في الوضوء اختلفوا أيضا في، عليكم السلام وبركاته، اختلفوا أيضا في المضمضة والاستنشاق في الغسل. أصل هذا الباب على حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آية في القرآن. أما الآية في القرآن قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. في قاعدة عند العلماء يقولون: يبقى المطلق على إطلاقه، يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده. ويبقى العام على العموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فكان الإجمال، والإجمال يوافق أصول التشريع. أصول التشريع تيسير، وتعميم الجسد بالماء تيسير، والوقوف مع كل شعرة تحت كل شعرة جنابة، والوقوف مع المضمضة والاستنشاق فيه مشقة، فيكون هنا الإجمال موافق. لسه لو سمحت أعمل الإجمال موافق. نعم جزاك الله خير. فإذا كان صب الماء وتعميم الماء فقط دون الدلك ودون المضمضة والاستنشاق تيسير، وهو أصول الشرع على ذلك. عضد هذا القول بأصول الشرع مالك والشافعي بحديث ميمونة أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله قالت يا رسول الله أنا امرأة لي ضفر شعر تضفره، أنقض ضفر شعري من أجل الاغتسال؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات ثم تفيض الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. هنا الكلام هذا هو، في قولي إذا فأنت قد طهرتي. إذا هنا علق الطهارة بتعميم الجسد بالماء توفيقا لبيان الواجب الذي جاء في الكتاب، في قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. خالف ذلك أبو حنيفة وقال بوجوب المضمضة والاستنشاق. قالوا بأنه واجب واستدلوا على ذلك بحديثين، حديث أم سلمة، حديث ميمونة، وحديث عائشة. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليغتسل من جنابة فغسل يديه ومضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا. وحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة، ماذا فعل؟ أيضا غسل يديه ثلاثا، يعني غسل يديه بعدما غسل بدأ يغتسل، يعني فغسل يديه ثلاثة ثم توضأ وضوء للصلاة وأخر غسل رجليه. نعم آخر غسل رجلين ثم اغتسل ثم غسل رجلين. قالوا أولا المضمون رأس انشق جاءت عن السلام بيانا للواجب في قولي وإن كنتم جرما فاطهروا، بيانا للواجب، وما خرج بيان الواجب فهو واجب. وقالوا يعضد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تحت كل شعرة جنابة فأنقل بشرة وبل الشعر، قالوا ذلك. يبقى عندنا حديثان كلاهما في الظاهر يخالف الثاني، فقالوا هنا معارضة، معارضة هذا الحديث بحديث ميمونة بحديث أم سلمة، فقالوا حديث أم سلمة مجمل وحديث عائشة وحديث ميمونة مفصل، والمفصل يقدم على المجمل. كلام جيد، كلام جيد، نعم، والمفصل يقدم على المجمل. الجمهور ومنهم الشافعية والمالكية نظروا فوجدوا أنه لا مخالفة، أنه لا مخالفة. قالوا أما الغسل فله مرتبتان، مرتبة إجزاء ومرتبة كمال. مرتبة الإجزاء هو تعميم الجسد بالماء، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، والذي يؤكد ذلك أنه أن أم سلمة أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، شكرا، أحسن الله عليك. في المضمضة والاستنشاق انتهينا منها، وانتهينا من المسألة الرابعة في الترتيب. لا لا، ما أريد، أنا ما أريد، أريد أبين الرايح. طب جيد، هذه المسألة وإن كان فنقول هذا المرتبة الأولى مرتبة الإجزاء، مرتبة الكمال، مرتبة الاغتسال. آخر مسألة كانت عندنا هي إيش؟ المسألة الرابعة، انتهينا منها، ممتاز. والذي يؤكد ذلك الرجل الذي كان في مؤخرة المسجد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي خذ هذا وأفرغه على جسدك، فهذه تدل على هذا. بالنسبة للأسئلة في الفيس أنا سأجيب الأسئلة بعد الدرس، ورزاكم الله كل خير. طيب، قال نواقض هذه الطهارة، نواقض الاغتسال يعني. قال وفي مسألة الأصل في هذا الباب قوله في قولي وإن كنتم جنبا، إلى وقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى. قال اتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثين، أحدهما خروج المني على وجه الصحة في النوم. طبعا في قول المصنف على وجه الصحة أنا قلت دائما لابد أن تنظر في في كلام العالم وتنظر بما 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 يريد من تقييد أو من إطلاق. عندما يقول خروج المني على وجه الصحة يبقى هذا قيد، قيد يخرج منه خروج المني لا على وجه الصحة، على وجه المرض يعني. وأما قال أو في طبعا في النوم، ويقول في النوم على الاحتلام يعني، أو في اليقظة من ذكر كان أنثى، وفي اليقظة ما يكون إلا بجماع أو بمقدمات. وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة والرجل في الاحتلام. حديث أم سلمة الثابت عنها قالت يا رسول الله المرأة طرف المنام ما يرى الرجل، قال هل علي غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. طبعا هذا خطأ، هو ليس الكلام في كلام أم سلمة، الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم وسألته، حتى قالت أم سلمة قالت لها فضحت النساء، وقالت عائشة تربت يداك، أم سلمة قالت أهو تحتلم المرأة؟ فقال وإذا بأين الشبه أو بما الشبه. أما عائشة قالت فضحت نساء تربت يداك، قال بل أنت تربت يداك. وأما الحديث الثاني فقد اتفقوا عليه فهو دم الحيض يعني إذا انقطع، وهذا أيضا فيه تفصيل، هذا الكلام لا يقال، انقطاع الدم ليس سبيلا للغسل، ولكنه ليس موجبا للغسل، انقطاع الدم سبيل للغسل. بل رؤية الطهر هو الموجب للغسل. واستدل على ذلك بقوله يسألونك عن المحيض ولتعليم الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء، واختلف في هذا الباب مما يجري مجرى الأصول في مسألتين مشهورتين. قال في المسألة الأولى إجاب الطهر من الوطء، أولا نقول بأنه يجب بدماع أو باحتلام، فإن احتلم فأنزل فوجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وأيضا إذا جامع وإن لم ينزل وجب الغسل، وهذا سيأتي لأن المسألة خلافية في هذا الباب. وأيضا يجب هذا الرجل والمرأة، هذا للرجل والمرأة. وأما في المرأة فأم سليم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن الله لا يستحي من الحق، ماذا على المرأة إن هي احتلمت؟ فقال الغسل إذا رأت الماء، وهذا الذي قاله لما قال أم سلمة في ذلك. الثاني الذي يوجب الغسل هو الطهر من الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال فإذا طهرنا فأتهن من حيث أمركم الله، فاعتدوا نسبة حتى قالوا لا تقربهن حتى يطهرن. يطهرن هنا انقطاع الدم ورؤية الطهر، انقطاع الدم ورؤية الطهر، فهذا يجب أيضا به الغسل وموجب للغسل. السبب الذي اختلف فيه قال في سبب إجابة الطهر من الوط اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إجابة الطهر من الوط، فمن رأى الطهر واجبا في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل، وعليه أكثر فقهاء الأمصار مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وجماعة من أهل الظاهر، وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إجابة الطهر مع الإنزال فقط، والسبب في اختلافهم في ذلك تعارض الأحاديث، لأنه ورد حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجهم. قال القاضي ومتى قلت ثابت فإنما أعني بما أخرجه البخاري ومسلم أو ما اجتمع عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. والحديث الثاني حديث عثمان رضي الله عنه أرضاه سئل فقيل له أرأيت الرجل إذا جمع أهله ولم يمني لا يعني لم ينزل، قال عثمان يتوضأ كما توضأ للصلاة، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو ثابت أيضا لأن هذا الحديث الصحيحين. فالعلماء هنا لما يروا أحاديث يخالف ظاهره حديث آخر يقولون المنبع واحد والسخرة واحد والمنبع واحد والمستقى منه واحد، ولا يمكن أن يكون هناك اختلاف لأنه وحي، والوحي لا اختلاف فيه، الاختلاف في عدم الفهم في عدم العلم. أمين إن شاء الله سأجيب عن على حضرتك السؤال، لكن أمهليني أنا سأنتهي من شرح هذه المسألة وأجيب حضرتك، وأيضا الفتاوى بعد نصف ساعة من الدرس، فرجاء فأقول هنا يرون بأنه لا اختلاف بين الحديثين كما قلت المنبع واحد وهو وحي، والله جل وعلا قال فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فلا اختلاف لا كثير ولا قليل، المفهومنا غير مراد في هذا الباب. ولذلك ابن خزيمة كان يقف عند الجميع ويقول اجتمعوا إلي ائتوني بكل حديثين ترون فيهما التعارض أبين لكم كيف الجمع بينهما. لكن أنظار الناس تختلف في مسألة الجمع، فمن اختلاف الناس في هذا بعضهم ذهب للنسخ لأنه وجد أن هناك من الأحاديث وجد أحاديثا متقدما وحديثا متأخرا، فقال الحكم المتأخر يتقدم ينسخ الحكم المتقدم، وهذا قول ابن عباس عندما قال كانوا يأخذون بالمتأخر فالمتأخر. ومنهم من قال لا تعارض بين الحديثين، ننظر كيف الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع فهذا المطلوب لإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وما أتاكم الرسول فخذوه منكم عنه فانتهوا. والفريق الثالث يرون بأنه لا بد من ترجيح، لذلك ويقول المذهب الأول النسخ والمذهب الثاني الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي يمكن الجمع فيه ولا الترجيح. الجمهور رأوا أن حديث أبو هريرة ناسخ الحديث عثمان، واحتج على ذلك بما جاء عن أبي بن كعب أنه قال إن رسول الله إنما جعل الرخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل. وأما من رأى التعارض بين هذه الحديثين وهو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما ولا الترجيح، فقالوا بالترجيح وجب الترجيح بحديث أبي هريرة. طيب النظر في هذه المسألة نظر دقيق بعض الشيء، لأنه ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال فليغسل ما أصابه منها وليتوضأ. وأيضا عندهم هذا الحديث أبي قال به وعثمان قال به، لا سيما أنه قال اغسل ما أصابك منها، وهذا كان له فهم آخر أيضا بعض العلماء في قول اغسل ما أصابك منها على أن رطوبة فرج المرأة على النجاسة لا على الطهارة. على الطهارة ليس يعني ليس لا على الطهارة. والآخرون يرون أن الغسل فاصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغسل، لكن عندهم حديث آخر أيضا يثبت المسألة الأخرى وهي مسألة الوضوء، لأن النبي جاء لبعض الصحابة فاستدعاه فتأخر عليه، فلما خرج يقطر رأسه ماء، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم فراسة المؤمن فقط تأتي للمؤمن، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له قد أقحطناك، أو قال قد أعجلناك. قال نعم يا رسول الله. قال إن كان فما عليك إلا أن تتوضأ، يعني ما كان عليك أن تأخذ هذا الوقت وتذهب وتغتسل وتأتينا، ما عليك إلا أن تتوضأ. لذلك اختلف المجلس، لا سيما وأن الله تعالى قالوا إن كنتم جنبا فاتطهروا، فاختلفوا في الجنابة، الجنابة هي الإنزال أم الجنابة هي الإدخال؟ هذا الخلاف هنا. فلما اختلفوا قالوا إما أن نقول بالجمع، وإما أن نقول بالترجيح، وإما أن نقول بالنسخ. ومن قال بالنسخ هو قول الجمهور، لأن عثمان بن عفان قال كان أول الإسلام، وهذا تصريح، كان أول الإسلام أنه يتوضأ من الجماع إن لم ينزل. فقالوا وآخر الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. نعم، ف فقالوا إذن لما قال عثمان هو الذي روى ذلك أول الإسلام، إذن المتأخر من الحكم هو الذي يكون ناسخا لهذا الباب. الحق في التقييد العام والتأصيل لا يتجه العلماء إلى مسألة النسخ إلا بعد عناء، لأنه يمكن الجمع أو يمكن طرف الجمع. فنقول المسألة على النسخ والمسألة على الترجيح، لكن المسألة تكون على الجمع. وضرب الجمع بين الحديثين ننظر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ما أصابك منها وتوضأ، اغسل ما أصابك منها وتوضأ. وأيضا هناك حديث آخر يؤكدون ما عندهم بقوله إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، مفهوم؟ إنما الماء من الماء. فقد أقول هناك وجه جمع بين الحديثين، هناك وجه جمع بين الحديثين. ما هو وجه الجمع؟ المكسر لو عندكم شيء من النظر، ما هو وجه الجمع بين الحديثين؟ ما في لا في الفيس ولا هنا في المكسر. صعيب عليكم أن تجمعوا بين الحديثين، إن قلنا بالنسخ فهو أقرب لأنه قال أول الإسلام، لا سيما أن فاصل الخطاب كان عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذا تفكير جيد يا فايدة، هذا تفكير جيد، أن عائشة لما ذهب أبو موسى الأشعري واختلف المجلس، فذهب أبو موسى الأشعري إليها فقال إن عمر بعثني إليك، واختلف مجلس الصحابة على مسألة أستحي أن أسألك عنها. قالت اسألي قالت اسأل ما تسأل به أمك. فلما سألت لما سألها قالت له على الخبير سقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختان فقد وجب الغسل. هنا قال سهولة تسير الطهارة، جيد، أنا أريد ربما يحمل على الندب. قلت فايدة على الأقل فكرت تفكيرا جيدا، ما زلت أنتظر في ذلك. هو في اختبار للأخوات أعتقد أو الإخوة، اختبار غدا الساعة 10 على الزوم، إن شاء الله كونوا جاهزة للاختبار أو الإخوة يكونون على الجاهزية. طيب، إذا قلنا بنفس كما قلنا هو قريب لأنه قال أول الإسلام، والأدلة على وأنها قالت على الخبير سقطت، لذلك عمر بن الخطاب قال لا تراجعوني في هذه المسألة بعد عائشة، أنها قالت رضي الله عنها أرضاه إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذا عام أنزل من ينزل حديث إنما الماء من الماء في الاحتلام والتفكير أو المباشرة، ممتاز يا سلفي. هنا قد نقول وجه الجمع هنا يؤخذ بذلك هو على المباشرة دون الإدخال، هذا الصحيح الراجح الذي لا يكون بعده نظر. أن نقول الإجماع في هذا الباب في قول اغسل ما أصابك منها هو أنه يعني ليس مجامعة ولكنه اقتراب ومداعبة دون العلاج. ولأن قول عائشة إذا التقى الختنان هذا تقصد به العلاج، إذا التقى لأنه لا يلتقيان قط إلا بدخول قط بالحشفة، فيكون الإدخال هو الذي يوجب الغسل، فيكون الأمر هنا يحمل الحديث حديث عثمان على المباشرة دون الإدخال، والدلالة على ذلك كثيرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت حيضة إحدانا أو فور حيضتها أمرها أن تتذر وبشرها، ولكنه أيضا في القول قال اصنعوا كل شيء دون النكاح، اصنعوا كل شيء دون النكاح، ويقصد بالنكاح هنا هو العلاج. ويعضد هذا الجمع وفكر الجمع بهذا إنما الماء من الماء، يعضد ذلك إنما الماء من الماء. والصحيح الراجح في هذا الباب كما قلنا هو أنه إذا أنزل محتلما في منامه فهو ينزل تحت قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، نعم، وإذا أنزل حين المباشرة وجب عليه الغسل أيضا إنما الماء من الماء. ويعضد الاحتلام في قوله نعم إذا رأت الماء، وهذه معناها أن المباشرة دون الإنزال فلا غسل عليه ولا غسل عليها المباشرة دون الإنزال. وطبعا قيد آخر دون الإنزال ودون العلاج فما يكون عليه الغسل بل يكون عليه الوضوء فقط. نعم. وإذا حدث العلاج بالالتقاء وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. والحق أن الحكمة في ذلك عظيمة جدا صراحة. هم يستغربون يقولون طب لما من الإنزال الغسل ولا ويعني لا سيما في المني لما من الإنزال الغسل مع أنه ليس بنجس. على الراجح الصحيح أن المني ليس بنجس. أحد يقول لنا لما يعني يكون بالإنزال الغسل وبالإلاج أيضا العلاج الغسل مع أن الحكمة من الاغتسال للإنزال قد تكون ظاهرة لكن ما الحكمة في العلاج دون الإنزال أن يكون فيها الغسل؟ لما؟ تعبدي نعم تعبدي لعود نعم والحق نقول أول شيء هو مثلا الكلام في مسألة الحكمة من الاغتسال. طبعا النص هذا أهم شيء. نعم هذا النص أهم شيء. أول شيء الاغتسال بعد الإنزال فيه أمور. الأمر الأول أنه يصاب بالفطور وأن الإنزال يكون من الظهر فيسحب كل ما في الجسد فيجعل له فطورا وخمولا وكسلا عظيما في هذا الباب. فعندما يغتسل يعاد الأمر على ما كان عليه من النشاط بل فوق النشاط. وده يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم أي نعم يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحب أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود. في قولي أنشط هنا تحتها الخط. طب هذا ظاهره الآن في من أنزل وأن الإنزال يكون كما قلت من الصدر بالنسبة للمرأة من الظهر بالنسبة للرجل فأسحب كل شيء في البدن فيعطيه فطورا معينا لا يستعيد نشاطه إلا بالاغتسال. طب لو جامع بإدخال دون إنزال لما الاغتسال؟ هو ما أنزل. إحنا قلنا الإنزال يغسبه فطورا فلما يغتسل إذا يعني طبعا هذا خلاص بينا هذه العلة. لما يغتسل ما دام العلاج دون اغتسال دون إنزال فلما الاغتسال؟ هذه مسألة الحكمة فيها حتى تعلم أن شرعنا الحنيف جاء بالعلل والحكم حتى يبين للناس أن هذه الأحكام تمر على العقل وتوافق القياس لا تخالفه بحال من الأحوال. من هذا وشاء تصيب فطور أيضا حتى لم ينزل قريب من الكلام. إذا مس الختان واجب الغسل هذا النص. أبو عمر يقول أظن هو مقدم إنزال وقد يحدث له احتقان عدم إنزاله فيكون غسل مريح. والله أعلم. هو الحق إنزال الأمر طبعا أول شيء لكن الأمر الثاني نقول لن تهدأ ثورته قط إلا بالاغتسال. إذا جامع دون أن ينزل لن تهدأ ثورته قط إلا بالاغتسال كما أنه أيضا يحدث له ما يحدث من كثير من التقلصات أو يعني يحدث له بعض ما يقلق ذهنه تعبا وأرقا، فلا يجد نشاطه إلا بعد الاغتسال. هذا الأصل في هذا الباب. طيب، هذه المسألة قد انتهينا منها، مسألة الجماع بلا إنزال يستلزم الغسل، وهذا قول الجماهير وهو القول الراجح الصحيح. وقول الظاهرية أنه لا يكون إلا بالإنزال لقول إنما الماء من الماء، قلنا نظرت بعين عوراء، ولو وضعت الأمر في موضع الصحيح ودائرته الصحيحة لقلت إنما الماء من الماء خاص بالاحتلام، وقوله إذا التقى الختانان وجب الغسل هو الفاصل في هذا الباب. لو في أسئلة تفضلوا، حتى يعني يكون في 10 دقائق أو ربع